ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره الاخبار ليوم الجمعه 25 من شهر 8 سنه 2023. عناوين الاخبار:
الجيش يقصف اهداف لقوات الدعم السريع في ام درمان والخرطوم صباح الجمعه. البرهان يصل إلى مدينة عبرة ويزور جرح العمليات بمستشفى المدفعية عبرة. عضو المجلس السيادي السابق التعاشي يتهم رئيس مجلس السيادة بإعادة تمكين الإسلاميين وتدمير قوة الجيش المركزية. غرفة طوارئ جنوب الحزام تقول في تقرير أن إجمالي الحالات التي تم استقبالها بمستشفى بشائر من 16 إلى 23 أغسطس الجاري بلغت 469 حالة.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصف الجيش صباح اليوم الجمعة أهدافا لقوات الدعم السريع في أم درمان والخرطوم. وتوقع مصدر أن يقوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بأول جولتين داخلية وخارجية له منذ بدء القتال. وكشف أن البرهان ربما يصل اليوم إلى مدينة بورت سودان، ومنها سيتوجه الأسبوع المقبل إلى السعودية ومصر. وقال الجيش أنه بسط سيطرته على سلاح المدرعات. من جانبه أكد الجيش أن قواته قامت بعمليات تمشيط واسعة استهدفت جيوب من وصفهم بالمتمردين الهاربين بعد محاولات انتحارية فاشلة خلال الأيام الماضية حسب تعبير الجيش. زار رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان مدينة عبرة أمس الخميس، وتفقد قيادة سلاح المدفعية في عبرة والمصابين بمستشفى المدينة قبل أن يتوجه في الساعات القادمة إلى مدينة بورت سودان للاجتماع بالطاقم الحكومي وإجراء اتصالات مع بعض الدول بشأن الأوضاع في السودان. وكان البرهان زار أمس الخميس مناطق عسكرية في أم درمان لأول مرة منذ بداية القتال بين الجيش والدعم السريع منتصف شهر أربع الماضي. حذرت الهيئة الدائمة للدفاع عن المعتقلين والحريات العامة الطرفين المتحاربين الدعم السريع والجيش من أن تدخل مجلس الأمن لحماية المدنيين والدولة السودانية بات وشيكا، وأن التقارير الإقليمية التي رفعت كفيلة بالتدخل الأممي عبر مجلس الأمن. لا سيما أن الوضع قد انفجر في إقليم دارفور والذي كان أصلا تحت الفصل السابع حينما فرض مجلس الأمن وصايته تحت الفصل السابع وفق القرار 1679 في 31 من شهر يوليو سنة 2007 لحماية المدنيين في دارفور وتسيير وصول المساعدات الإنسانية إليهم. ودعت طرفي النزاع الالتزام بسيادة حكم القانون، وحتى في حالة الحرب فأن المسؤولية الجنائية الوطنية وقبلها الدولية ستطالهم حتما. طال الزمن أم قصر فأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن ما فقده المواطن بسبب هذه الحرب لابد من جبر ضرره. وأدان البيان الاعتقال غير المشروع للأبرياء والمواطنين الشرفاء والمساومة لإجبارهم على عكس إرادتهم، وأدان البيان قتلهم وتعذيبهم، وأكد أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأن عقوبتها لا تسقط بالتقادم. أعرب المتحدث باسم الحرية والتغيير المجلس المركزي جعفر حسن عن أمله في أن يؤدي خروج رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان من القيادة العامة إلى إيقاف الحرب بين الجيش والدعم السريع. وكشف جعفر أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية طورا رؤية جديدة تمهيدا لإيقاف الحرب بتغيير استراتيجي لمستوى التفاوض. وكشف جعفر أن هناك تحركات لقوى الحرية والتغيير غدا السبت إلى جوبا. صدر مساء أمس الخميس البيان التأسيسي لكيان دبلوماسي جديد باسم تجمع الدبلوماسيين المناهضين للحرب، ويضم التجمع مجموعة من الدبلوماسيين السودانيين في الخدمة وفي التقاعد والمفصولين تعسفيا المناهضين للحرب ممن يقيمون حاليا في السودان وخارجه. وكشف البيان التأسيسي سعيه للتعاون مع كل القوى المدنية المنادية بإيقاف الحرب، خاصة تجمع القوى المدنية الثورية والمشاركة بفعالية في جهود هذه القوى للسعي حثيثا لإيقاف الحرب واستعادة مسار التحول الديمقراطي من خلال توظيف الخبرات المهنية المتراكمة لأعضائه. وأضاف أن التجمع يعمل مع آخرين في تكثيف جهود بناء جبهة مدنية عريضة موحدة للنهوض بالبلاد في مرحلة ما بعد الحرب. وذكر البيان: مهمتنا الآنية العاجلة السعي للإسهام في إسناد جهود الإقاسة والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتأثرين بالحرب وتسليط الضوء على الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي صاحبت الحرب. حذر مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار نزوح المدنيين في السودان بمعدلات مقلقة في ظل امتداد النزاع إلى مناطق جديدة. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 3.6 مليون شخص نزحوا داخليا وأن 169 ألف منهم نزحوا في الأسبوع الماضي فقط. كما قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن قرابة 950 ألف لاجئ وطالب لجوء وعائد التمسوا الأمان خارج السودان خصوصا في تشاط ومصر وجنوب السودان. وقالت مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي أن الجوع أخذ في الزيادة مع تصاعد وتيرة الأعمال الأدائية في السودان. وأشارت إلى ما أعلنه برنامج الأغذية العالمي بأنه وفر مساعدات حتى الآن لنحو 1.8 مليون شخص منذ اندلاع الصراع في السودان في منتصف شهر أبريل، لكن هذا الرقم يشكل 10% فقط من إجمالي 20.3 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد. اعتقلت قوة تتبع لقوات الدعم السريع اللواء معاش الصادق يوسف عضو مجلس إدارة نادي الهلال من منزله بالكلاكلة أبو آدم، واقتادته هذه القوة من داخل منزله ووسط أسرته إلى جهة غير معلومة. وحمل مجلس إدارة نادي الهلال الدعم السريع مسؤولية سلامة اللواء معاش الصادق يوسف ويدعوها لإطلاق سراحه فورا. شكى دكتور صلاح الهدي مدير مركز علاج الأورام وأبحاث الأورام بشندي بولاية نهر النيل من عدم توفر العقاقير والعلاجات الكيميائية واليود المشع المخصص لعلاج الغدة الدرقية، بالإضافة لعدم استجلاب المصادر المشعة لأجهزة العلاج بالأشعة. وأكد النقص الحاد في مواد محاليل المعامل ومواد مستهلكات بنك الدم، منبه لعدم صرف استحقاقات العاملين بالمركز بالإضافة لتوقف الفصل الثاني للمركز. وقال أن أعداد المرضى في تزايد مستمر، مشير إلى أن الحرب فرضت واقعا جديدا في المركز حيث فاق عدد المرضى الوافدين للمركز من مختلف الولايات 600 مريض بالإضافة لمرضى الولاية والمتابعات السابقة. كشف الخبير المصرفي عبد العظيم الأموي أن الآثار الاقتصادية المدمرة للحرب بين الجيش والدعم السريع مستمرة للشهر الخامس، متوقع تراجع الإيرادات بنسبة 70% في حال استمرار الحرب. وقال في مساحة على تويتر أن تكلفة تمويل واردات الوقود ارتفعت في اليوم الأول من الحرب بنسبة 15%، كما ارتفعت تكلفة تأمين البواخر بنحو 5%، بينما بلغت غرامات التأخير في التفريق إلى 1.5 دولار في الطن يوميا. وأشار الأموي إلى تعرض القطاع الصناعي الذي يمثل 21% من الاقتصاد إلى التخريب الكامل، مبين أن 85% من المصانع السودانية تقع بولاية الخرطوم التي تعرضت لتدمير البنية الصناعية التحتية بالكامل. تسببت العواصف والأمطار التي شهدتها بعض مناطق محلية القنب والأولي بولاية البحر الأحمر في انهيار أكثر من 150 منزل وبعض المرافق الخدمية في شرق أربعة على الساحل، ولم تسجل أي حالة وفاة. وناشد المواطنون نائب رئيس مجلس السيادة مالك عكار والمنظمات الإنسانية بالتدخل، فيما شرع المدير التنفيذي في زيارة الأسر المتضررة وحصر الأضرار. افتتح المدير التنفيذي لمحلية الحصيحصة الأستاذ محمد البشرى الإمام أمس بمدينة الحصيحصة التي تقع وسط السودان مركز عائشة رجب التشخيص التخصصي لأمراض الذكورة والأنوثة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والشرطية والطبية بالمحلية. وجمع من المواطنين الحصة حصة، حيث أكدت الدكتورة عائشة رجب محمد أن هذا المركز هو نتاج مجهود متكامل للمساهمة في حل مشاكل الذكور والأنوثة، مشيرة إلى أن هذا المركز يحتوي على عيادات لعلاج الخصوبة والحقن الرحمي والمناظير والأورام والنساء والتوليد وأطفال الأنابيب والمسالك البولية وأمراض الكلى، ومعمل لأمراض الذكورة والعقم عند الرجال، ومعمل فحص الأنسجة والخلايا السرطانية، مشيدة بكل من شارك في إنجاح هذا المركز. الدكتور أبو عمار عبد الرحمن اختصاصي النساء والتوليد أكد من جانبه أن هذا المركز هو الأول على مستوى الجزيرة، وهو نوع لعلاج الإخصاب المساعد ونقلة نوعية في توطين العلاج بالداخل وحل مشاكل السفر. كشفت الهيئة القومية للمياه ولاية الخرطوم وبالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر بداية العمل في إصلاح محطة مياه بحري بالتعاون مع الصليب الأحمر. وقال الصليب الأحمر في بيان: قمنا بتسهيل الوصول الآمن لعمال شركة الكهرباء لإصلاح خطوط الكهرباء التي تربط المحطات الفرعية والأساسية بمحطة بحري لمعالجة المياه، وعلى الجميع حماية البنية التحتية الضرورية لحماية حياة المدنيين. الخبر الأخير في النشرة: ترأس مفوض العون الإنساني بولاية الجزيرة أسعد السير بأمانة حكومة الولاية بمدني الاجتماع المشترك للمديرين التنفيذيين بالمحليات وممثل برنامج الغذاء العالمي بالولاية ومنظمات خيرية، وبحث الاجتماع الترتيبات اللازمة لتوزيع المساعدات الإنسانية التي وفرها برنامج الغذاء العالمي للأسر المستضيفة للمتأثرين بالحرب. وأكد مفوض العون الإنساني أن دور المفوضية هو الإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية بدون تدخل مباشر، حيث تتم عمليات التوزيع بإشراف المنظمات، مشير إلى أن دور المحليات ينحصر في التأمين وتهيئة المناخ للعمليات، فيما أوضح ممثل الغذاء العالمي بالولاية كارم عبد المنعم أبو زيد أن البرنامج يستهدف 460 ألف فرد بالمساعدات في محليات الولاية. وقال أن المساعدات تشتمل على مواد غذائية أساسية من ذرة وبقوليات وزيت، حيث يتم التوزيع وفق معايير الظروف الاقتصادية للأسر المستضيفة وعدد أفراد الأسرة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
Thank you. أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تمر مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بظروف إنسانية صعبة، توقفت وسائل الاتصال كلها، الشبكات بالمدينة لقرابة الأسبوعين، وتأتي الأخبار من هنا وهناك حول اشتباكات عنيفة بين الدعم السريع والقوات المسلحة أدت لإصابة عدد من المواطنين. اليوم يعني نلتقي بمبادرة غرفة طوارئ مدينة نيالا، منهم مازن بولات، ويطلعنا على المعلومات لديهم حول أحوال المدينة وسكانها. أهلا ومرحبا بك مازن بولات في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بالسادة الكرام في راديو دبنجا، وأهلا بكل المستمعين.
مازن، أنت واحد من أعضاء مبادرة غرفة طوارئ مدينة نيالا، معلومات المتوفرة لديكم، ولكن قبل ذلك ممكن تعرفنا على المبادرة زادة، مبادرة غرفة طوارئ مدينة نيالا، التأسيس والأهداف.
طيب، أهلا وسهلا تاني بكم، ونحن في مرحلة تاريخية يمر بها السودان ومدينة نيالا بشكل أخص، في وضع إنساني، خلى ما يمكن نقول عليه إنه وضع كارثي بالمعنى الحقيقي. أهلا بكم. مبادرة غرفة طوارئ مدينة نيالا مبادرة تم إنشاء في 22 أبريل الماضي بعد الأحداث الأخيرة اللي ألمت بالسودان وبمدينة نيالا بشكل أخص. هي عبارة عن مبادرة تطوعية شبابية في البدء، ومن ثم ضمت كافة فئات المجتمع المدني والمنظمات وكل الفئات الموجودة بمدينة نيالا، تهدف بشكل مباشر في الدعم الإنساني بكل أشكاله وبكل ألوانه، وتقليل آثار الحرب الصحية والاجتماعية اللي أثقلت كاهل المواطن. مبادرة غرفة الطوارئ مبادرة فعالة على المستوى الميداني، نفذت عدد كبير جدا من الخدمات الإنسانية المباشرة على مستوى مواطن نيالا، خاصة في المجال الصحي، في عدد كبير من المستشفيات والأقسام الصحية الموجودة بالولاية على خرار المستشفى التركي، المستشفى التعليمي، دعم الكوادر الصحيين الموجودين، التنسيق مع الجهات والمنظمات المحلية والقومية والدولية في توصيل المواد الغذائية والإغاثة لمتضرر الحروب. نحن سعيدين أنه نكون معكم الليلة عشان نعكس واقع مدينة نيالا بالشكل اللي ممكن يكون معاش.
ما هي آخر الأخبار بطرف مبادرة غرفة طوارئ مدينة نيالا عن الأوضاع التي تعيشها المدينة، خصوصا وأن هناك انقطاع في الاتصال؟ ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول الأوضاع داخل مدينة نيالا الآن؟
طبعا بناء على المعلومات الواردة والمصادر الخاصة بغرفة طوارئ مدينة نيالا، في الأيام الفاتت كلنا طبعا بنشهد الانقطاع المستمر اللي ما خارب الكم 12 يوم في خدمات التواصل والاتصال بمدينة نيالا. مشكلة التواصل الحقيقة يعني صعبت كثيرا من تواصلنا مع القادة الميدانيين وحتى مع الجهات ذات التنسيق اللي شريكة معانا في انه تعكس لنا الواقع، ولكن بعد مجهودات كبيرة جدا من قبل المبادرة في انه تتوصل للجهات اللي متوفر عندها اتصال داخل مدينة نيالا، ممكن يكون تحصلنا على عدد كبير من المعلومات الخاصة بالولاية. وطبعا الجانب الصحي هو الجانب الأكثر تضررا في الولاية بكمية الإصابات وكمية الوفيات اللي تجاوز الحد والقدرة الاستيعابية لعدد كبير من المستشفيات، خروج عدد كبير من المستشفيات، منهم المستشفى التخصصي وجزء كبير من أقسام المستشفى التعليمي ومستشفى الشرطة ومستشفى الجيش والمستشفيات والوحدات الصحية موجودة في الأحياء، مستشفى صحة الجير ومستشفى النهضة وعدد كبير من المستشفيات في الولاية خرجت تماما عن الخدمة في آخر تحديث للمعلومات الوارد لدينا، ما عدا المستشفى التركي الذي يعمل بجهد كبير في أنه يخطي النقص الصحي في الأدوية ويخطي عدد المصابين والجرحى وحتى الشهداء من المواطنين اللي بيتم تحويلهم للمستشفى التركي بشكل يومي وبشكل كبير. على المستوى الأمني ممكن يكون
قبل مازن، قبل المستوى الأمني يعني الآن أنت ذكرت إنه كل المستشفيات في مدينة نيالا خرجت عن الخدمة ما عدا المستشفى التركي، ما هي الخدمات اللي بيقدمها المستشفى التركي الآن؟ لأنه سمعنا إنه يعني في شح في الأدوية والمعينات داخل المستشفى التركي بالذات، وإنه توجد عدد أعداد كبيرة جدا من المصابين والجرحى لدرجة إنه حتى المركز الاستقبال مليء بالجرحى، هذا ما سمعناه، وإنه المعينات كلها نفذت، فما مدى صحة المعلومة دي؟
حقيقة ما ورد في المجال الصحي ممكن يكون أقل من الشيء المعاش في مدينة نيالا. الوضع الصحي كارثي بالمعنى الحقيقي. خروج المستشفيات بالولاية من الخدمة فاقمت من الأزمة بشكل كبير. المستشفى التركي في الوقت الحالي يقدم خدمات صحية ممكن يكون محصورة في إطار الخدمات الصحية الأولية، الإسعافات الصحية الأولية، وجزء صغير من وحدات العمليات الصغيرة جدا اللي بتشتغل بالمجهودات الشعبية فقط. المستشفى التركي أيضا يعاني من مشاكل كبيرة في نقص المواد وأدوية الطوارئ والأدوية المنقذة للحياة، ودي برضو صعبت من عمل الكوادر الصحيين بالمستشفى. المشكلة الأكبر إنه الطاقم الطبي الموجود بالمستشفى التركي والعاملين من 4 شهور مضت لم يتلقوا أي مرتبات أو أي حوافز، ومما أدى إلى إضرابهم في فترة من الفترات وقبل المشاكل الأخيرة. وطبعا كلنا بنشهد انه المدينه بتعاني من الوضع الاجتماعي برضو الصعب جدا، فالعمال والكوادر الصحيين الموجودين بالولايه ل4 شهور من الان ممكن يكون هم ما تلقوا مرتبات، على حسب المصادر والمعلومات اللي جاتنا من داخل المستشفى او من الجهات المحيطه بالمستشفى. ايضا صعب من عملهم، وممكن يكون قلل من جوده الخدمه اللي بتتقدم للمصاب، ما زاد الوضع الإنساني سوءا. مشاكل المرتبات الخاصة بالعاملين في المجال الصحي والعمال بشكل عام في المستشفى التركي، مستشفى نيالا السوداني التركي، هم من 4 شهور مضت زي ما ذكرت سابقا إنه لم يتلقوا أي مرتبات أو يأخذوا أي من الحوافز المادية اللي بتعينهم هم وأسرهم في تلبية احتياجاتهم اليومية، وده شيء صعب وقلل من جودة أداؤه، ومشكلة حقيقية يواجهونها الإخوة في المستشفى إدارة وعمالا وقوادر صحية.
أستاذ مازن، الوضع اللي أنت أشرت له، الوضع الصحي أكيد جاء نتيجة للاشتباكات، جاء نتيجة للوضع الأمني. عرفنا أنه يعني الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع يعني استمرت لفترات طويلة، استعملوا فيها كل الأسلحة، وعرفنا انه يعني 3/4 الاصابات دي جات نتيجه لانه الدانات بتقع في منازل الناس كده. اطلعنا على معلوماتكم حول الوضع الامني الان في المدينه.
الوضع الامني في مدينه نيالا في اليومين الماضيين وفي يمكن يكون تشهد في الفتره الحاليه يعني من يوم 2 من الشهر الخصص الحالي الى الان، أكثر المعارك حدة وشدة ما بين القوات الدعم السريع والقوات المسلحة على مستوى كافة أنحاء مدينة نيالا. للأسف تطورت الاشتباكات وحتى شملت الأحياء البعيدة من مركز أوسخ للمدينة، المناطق المحيطة بالقيادة وأحياء مثلا أحياء حي الوادي وأحياء حي الجير وأحياء كرري، بالإضافة لأحياء السينما وحي النهضة. للأسف الاشتباكات شملت حتى المناطق البعيدة من الولاية اللي توجد في حتى أقصى أخاصي الولاية، على سبيل المثال أحياء موتي، أحياء خرب الإذاعة، أحياء السلام، وأحياء وجزء من الأحياء الشمالية، وعدد كبير من الأحياء الموجودة في الشرق والجنوب، أحياء طيبة وطيب النيل، أحياء دريج وما شابه إلى ذلك. كمية الأضرار الناتجة من المغزوفات والخصف الأشواعي بالنسبة للأسلحة الثقيلة بكل أنواعها ممكن يكون سبب خسائر بالغة جدا على مستوى المباني، على مستوى الممتلكات، حتى على مستوى المؤسسات الحكومية الموجودة. مدينة نيالة بتشهد في الأيام المضت خصف أشواعي وتدوين على مدار 24 ساعة في الفترات في 15 اليوم المضت، أرخ من كاهل المواطنين بشكل مباشر. الإصابات بالغة وكثيرة جدا، الشهداء لا حصر.
فيما يخص الإصابات الآن تحدثت أنت حولها كالوضع الصحي وخروج المستشفيات عن الخدمة، وإلا المستشفى التركي اللي بيتواجد فيه عدد كبير من الجرحى في ظروف صعبة جدا جدا. أكيد من المشهد اللي أنت ذكرته عدد من القتلى، طالما أنه القصف وصل حتى الأحياء اللي توجد في محيط المدينة وكده، معلومات عندكم حول عدد القتلى في مدينة نيالة في الأيام الفاتت؟
حقيقة يا أستاذنا الفاضل، مشكلة حصر وإحصاء القتلى والشهداء في الأيام الماضية في صعوبة جدا، لأنه في مشكلة في التواصل ما بين إدارات المستشفيات الموجودة، وفي عدد كبير حتى من القتلى والشهداء وريوا الثرى بدون ما حتى يصلوا للمستشفى التركي للحصر. ففي صعوبة بالغة جدا في أنه نقدر نعمل حصر مبدئي بعدد المصابين وعدد الختلة، ولكن بناء على المصادر بتاعتنا عدد الختلة الآن تخطى حاجز 100 شهيد و100 قتيل من المواطنين، والمصابين تجاوزوا 500. دي أرقام مبدئية نحن ممكن نستند عليها بناء على المعلومات الجات عشان نكون أكثر أمنا. يعني آخر تحديث للمعلومات كان يوم الاثنين الماضي، يعني المعلومات اللي جاتنا تجاوز 100، يعني عدد ما فوق 100، محصور ما من 2 أخصص إلى الآن.
ننتقل للوضع الإنساني داخل مدينة نيالة على ضوء ما ذكرت من اشتباكات رهيبة، كيف يعيش المواطنين داخل مدينة نيالة الآن حسب معلومات من ناحية الغذائية، ناحية الكهرباء، الماء، الحركة؟
تشهد مدينة نيالة انقطاع تام، كلنا عارفين، على مستوى خدمات التواصل، على مستوى الاتصالات، أيضا انقطاع في خدمات الكهرباء وخدمات المياه بالولاية. الوضع الإنساني، الوضع الاجتماعي هو كارثي بمعنى حقيقي. كلنا عارفين إنه مدينة نيالة هي مدينة تعتمد اعتماد كلي على عملية النقل في البضائع من وإلى الخرطوم والمحليات اللي المحيطة بها. عملية الدخول لمدينة نيالة وإيصال المواد الغذائية سواء كان عن طريق الجهات الحكومية أو حتى المستثمرين الأفراد الآن توقفت تماما. ففي شح كبير جدا وندرة كبيرة في المواد الغذائية الأولية الأساسية، وانقطاع ممكن يكون كلي في خدمات الكهرباء ما عدا جزء بسيط جدا من الولاية لا يتعدى الحي أو الاثنين من الأحياء الموجودة. طبعا انقطعت خدمات المياه من فترة زمنية طويلة. المشاكل الاجتماعية هي نتاج للمشاكل الأمنية الموجودة، بالإضافة لأنه مدينة نيالة منذ 20 يوم اللي مضت هي بتعاني من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، لأنه في مشكلة بتاعت طوف يفترض يكون محمل بالمواد الغذائية عشان يدخل نيالة بشكل دوري شهري. الطوف ده ممكن يكون من بداية أغسطس إلى الآن ما وصل. ففي ندرة كبيرة جدا في المواد الغذائية الأساسية بالنسبة لسكان الولاية. نحن ما بنقدر نتكلم في الوضع الإنساني لأنه الوضع الاجتماعي ده في حد ذاته ممكن يكون هو شامل لكل أنحاء السودان، ولكن في مدينة نيالة بشكل أخص نحن معرضين لمجاعة في أقرب ما يمكن إذا لم يتم إنقاذ المواطنين الموجودين بالولاية الآن.
هل المدينة أستاذ مازن تشهد نزوح وهروب للمواطنين من المدينة وفي أي الاتجاهات؟
أحياء وسط وشمال الولاية نزحت تماماً. 80% من السكان الموجودين في هذه الأحياء تم تهجيرهم إلى أماكن متفرقة من الولاية. شرق الولاية متمثلة في محليات بليل والمحليات الأخرى، وعدد من المحليات والولايات المحيطة بولاية، على سبيل المثال ولاية شمال دارفور وولاية شرق دارفور. الآن عدد سكان الولاية اللي نزحوا إلى مدينة ولاية إلى ولاية شمال شرق دارفور تخطوا الآلاف، وهم الآن متكدسين بعدد كبير من المدارس والمساجد والمؤسسات الحكومية الموجودة بولاية شرق دارفور، وأيضا نفس العدد في مدينة شمال دارفور وعدد من المحليات المحيطة بمدينة نيالة. عمليات النزوح عمليات نشطة جدا في الأيام الحالية، لأنه كل الناس بتحاول تنقذ ما تبقى إنقاذه، وخاصة إنه معظم الفارين والحاربين بيطلعوا فقط حاملين أبنائهم في إيدهم بس، يعني بيكونوا ما ماخذين معاهم ولا حتى أدنى مقومات الحياة من أجل إنقاذ أنفسهم في المقام الأول. فالوضع الإنساني كارثي، الوضع الصحي تخطى الحدود بالشكل المبالغ والمفرط فيه، الوضع الأمني قد يكون مدينة نيالة من أسخن المدن اشتباكا على مستوى السودان.
مازن، تداركنا الزمن أخيرا، فما هو أو ما هي المناشدات التي تريد أن توجهها الآن فيما يخص الوضع في مدينة نيالة في ولاية جنوب دارفور؟
نحن كمبادرة صرف الطوارئ مدينة نيالة بنناشد كل المنظمات الإنسانية وكل الجهات وأبناء الولاية في الخارج وكل أبناء السودان وكل الجهات اللي بتشتغل في المجال الإنساني والمجال الصحي بضرورة إنقاذ الولاية في أسرع ما يمكن، ضرورة إيصال المواد الصحية والأدوية المنقذة للحياة للمستشفيات وإعادة تشغيلهم بأسرع ما يمكن. إحنا بننشد الجهات المسؤولة عن الأضرار الموجودة بمدينة نيالة عن الوقف الفوري للاشتباكات وإصابة وقتل المدنيين بشكل فوري. بننشد كل المنظمات الحقوقية وكل الجهات المختلفة بضرورة إيصال وإعادة خدمات الاتصال وإعادة الحقوق الأولية لمواطن مدينة نيالة بشكل فوري. وبنتمنى من كل الجهات اللي عبركم أو عبر كل جهة بنقدر نصل لها إنه نحاول ننقذ ما يمكن إنقاذه من سكان الولاية، المواطنين بفئاتهم المختلفة، المرأة، الأطفال، المرضى، مرضى الكلى، الحوامل، المعاقين، المشردين، الفئات المختلفة من المجتمع هم في حوجة ماسة لتدخل عاجل بوضع إنساني طارئ جدا.
أستاذ مازن بولات من مبادرة غرفة طوارئ مدينة نيالة، أنا بشكرك، كنت معنا في راديو دبنجا، تحدثنا حول الوضع بمدينة نيالة بولاية جنوب دارفور، شكرا لك.
هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
في كلنا سوا، وما زلنا بنحاول نعمل تشخيص للواقع السوداني، الإشكالات والحلول، وبرضو الاعتراف النواقص الموجودة اللي ممكن تكون هي أدت لتجذر المشاكل الخاصة بالقضايا اللي عقدت التعايش ما بين الناس في بعض المناطق أو في بعض الأحيان، وما بقول دائما، ولكن واحدة من الإشكالات دي هي كانت ممكن تكون الدولة هي جزء فيها، وكثير منها ممكن نقول المؤسسة الاجتماعية والمؤسسة الرسمية ما في انفصال في الممارسة ما بينهم، وإنه نحن لما ننظر فيما تقوم به المؤسسة الرسمية برضو بنقدر نفهم من وين الحاجات دي جات. جذر الاجتماع بالنسبة للإشكالات الموجودة في السودان من بين يعني كمثال وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية، ودي واحدة من الحاجات اللي الناس ممكن تستغرب وتنتهج إنها هي موجودة. ثورة ديسمبر حاولت إنها تنظر في الإشكال ده، وحاولت إنه تحتج، والناس كلها أصرت بوضوح ناقشت مسألة عدم إدراج اسم القبيلة في الفورمات الرسمية. الناس على كافة المستويات الاجتماعية بتقول لك إحنا لما تسأل الزول أنت شنو، أنا سوداني، أنا سودانية، وكلنا سوا. وبنفس الروح دي نحن عايزين نناقش موضوع وجود اسم القبيلة في السجلات. في بعض المؤسسات أدت مبررات لوجود اسم القبيلة، أنا هأدي مثال نموذج واحد اللي هو من داخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية. أجريت حوار قصير مع أحد السايكولوجيست أداني إفادة، وبرضو حنستمع لرأي قانوني فيما يتصل بتاريخ وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية في السودان. إلى مضابط الحلقة، التقينا في السياق ده بأحد الإخوة هنا، هو أخصائي نفسي، عشان يكلمنا عن ضرورة وجود القبيلة كواحد من عناصر في الفورمات الخاصة بالمرضى في مستشفى الأمراض النفسية. مرحب بك أولا.
وعليكم السلام، مرحب بكم.
سؤالنا، هل في أي مبرر لوجود اسم القبيلة في الفورم؟
هو اسم القبيلة في الفورم هو ما مفروض يكون اسم القبيلة بالضبط اسم القبيلة. الموضوع ده كان حصل فيه نقاشات إنه مفروض يتعدل للموطن الأصلي. هو وجود الموطن الأصلي له دلالات تشخيصية، هي بتساعد في التشخيص، في التعرف على سلوك بعض الناس من بعض الأماكن. في مجال الصحة النفسية وعلم النفس عموما بنتعامل مع الشخص كإنسان بغض النظر عن لونه، دينه، جنسه، كل الحاجات دي هي ما فارقة معنا، بس بتفرق معنا في إنه نحن بنتعرف على سلوكيات بعض المناطق المعينة. سلوكيات إنسان الغريب مختلفة عن سلوكيات إنسان الشرقي، مختلفة عن سلوك إنسان أمريكا الجنوبية. في كل بقاع العالم في مناطق معينة عندها سلوكيات معينة هي في منطقتها بتعتبر سلوك طبيعي، لكن إذا خرج السلوك ده من نطاق منطقته الطبيعي لمنطقة تانية فهو بيعتبر سلوك غير طبيعي. هي ده الشيء اللي بهم في الموضوع ده، دي كل قصة وجود القبيلة. مفروض إنه يتعدل للموطن الأصلي، لكن هي بس بعض الإجراءات الحكومية كده بتخلي الموضوع ما وقت.
أنت أشرت في بداية حديثك إنه ما مفترض يكون موجود اسم القبيلة، فهل كان في أي محاولة من ناحية الإصطاف الموجود أو احتجاج إنه ما يكون موجود الاسم ده في سياق إنه يتغير؟
هو حصلت محاولات في إنه يتغير للموطن الأصلي بدل القبيلة، لكن تدرين الوضع
ما زال على ما هو عليه. عايزين رأيك الشخصي في الموضوع ده.
والله رأيي الشخصي أنا بأيد فكرة إنه نحن نعتمد موضوع الموطن الأصلي بدلا عن سؤال القبيلة.
أنا كنت عندي سؤال محرج شوية يعني لبعض الناس اللي كانوا موجودين. أنا طبعا بالصدفة اكتشفت المسألة دي وأنا بسجل أحد المرضى، فكان ردهم إنه الحاجة دي كان لها ضرورة خاصة بالإحصائيات المتصلة بالأمراض اللي بتكون موجودة في وسط بعض القبائل. فهل في فعلا أي إجراءات أو بمعنى في أي محاولة؟ أنا عارفة إنه أصلا ما في الحد أسي بحث فعلي حصل في الموضوع ده بالاستفادة من الإحصائيات دي، فهل في أصلا محاولة للاستفادة من الإحصائيات دي فيما يتصل بعمل دراسات، يعني إنه مثلا في مرض محدد كومون أو موجود بشكل أكثر في عين قبيلة محددة أو غيره، يعني مبرر يعني إنه لتوظيف وجود القبيلة في الفورم؟
هي قد تكون موجودة، لكن للأسف هو ما فصلا في مجال البحث العلمي الدراسات ما نشط في الموضوع ده، فإنه فائدة أقل من فائدة، فأحسن إنه الناس كانت تتخلى عن الموضوع ده. بدليل انه ممكن الموطن الاصلي هو برضه يساعد في الدلاله التشخيصيه.
اذا ما في ضروره القبيله كمسمى،
هي القبيله كمسمى ما الضروره الكبيره شديد ديك، ما الضروره الملحه. ممكن الناس تتفادى بموضوع الموطن الاصلي ويكون الموضوع اكثر سلاسه ويكون محبب اكثر لكل الناس.
شكرا جزيلا. وبرضو حنستمع لرأي قانوني فيما يتصل بتاريخ وجود اسم القبيلة في الفورمات الرسمية في السودان.
صباح الخير، أنا حاتم السنهوري، حاتم الوسيل السنهوري المحامي. حول طلب اسم القبيلة في كل الفورمات الرسمية، سواء كان في الرقم الوطني أو سابقا كان في الجنسية، وفي حتى في كثير جدا من الـ الوزارات، حتى إذا كان متعلق بالصحة، بتعليم، بتسجيل في جامعة، في تسجيل في مدارس، في كل المرافق الصحية. أنا أفتكر أنه وفقا لقوانين الجنسية والهجرة من سنة 1957 أول قانون، ما كان في طلبات استخراج الأوراق الرسمية ومن ضمنها كانت الجنسية قبل الرقم الوطني، ما كان في شرط بيتحدث عن قبيلة، وإنما كانت هي شروط بتتعلق بكيفية منح الجنسية بالميلاد أو بالتجنس وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون. القانون بتاع 1957 يتكلم عن إنه الميلاد بيكتسبوه السكان المواطنين المولودين تقريبا قبل سنة 1924. طيب بعد انقلاب الجبهة الإسلامية والحركة الإسلامية في 30 يونيو 89، عملوا تعديل أو عملوا قانون جديد كان في 94. القانون بتاع 94 بتاعهم ده هم اللي كان واجهت الناس فيه إشكالات كثيرة جدا. القانون ما ناصي، لكن اللوائح الحكومية الموجودة في الإدارات اللي بتتبع للوزارات كانت بتشترط بأوامر صادرة أو لوائح تنفيذية صادرة من الوزارات دي، وتحديدا في وزارة الداخلية فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية بأنه يسأل عن القبيلة. وفي ده توجه طبعا عنصري قبيح، ما بيحترم المواطنة، ما بيحترم الحقوق الأساسية، في إنه من حق المواطنات والمواطنين السودانيين أن يمنحوا أو يكون عندهم جنسيتهم وجودهم كسودانيات وسودانيين وفقا لما ذكروا القانون. طبعا طبيعة الحكم الإسلامي كلنا بنعرفها إنه هو حكم منطلق من إعلاء القبلية و بيدقم ضرب النسيج الاجتماعي، وشفنا نحن الحروب اللي عملها النظام ده وفقا لارتكازه على القبلية في دارفور، في جنوب النيل الأزرق، في جنوب كردفان، ودي كلها إشكالات كانت جاية من إعلاؤهم لشأن القبلية من منطلق عروبي إسلامي حسب توجه السلطة اللي أسقطها شعب السودان، أو ما سقطت هي بشكل أساسي في ثورة ديسمبر المجيدة. طيب عملوا هم في 2014 من البرلمان المصنوع بتاع الحركة الإسلامية إنه مفروض تلقى إيراد القبيلة في المعاملات الرسمية، وواضح إنه من الطلع من البرلمان بتاعه ما بيعبر عن الشعب السوداني واللي هو بيعتبر برلمان انقلابي، انه يكتفوا بانه البرلمان يوجه الوزارات. لكن الصحيح والمفروض يحصل بعد ثورة ديسمبر، يفترض كان يطلع تشريع رسمي يطلع من الوزارة، من وزارة العدل، بانه إلغي هذا إيراد القبلية في أي معاملة بشكل أساسي. ودي كانت الفكرة الأساسية لأن إحنا كنا بنطالب بها بعد قيام ثورة ديسمبر، في إنه ثورة للقوانين، ثورة معنية بإنها تلغي كل القوانين القمعية وتقوم بتشريع قوانين تتفق مع حرية مع الحريات ومع الأساس الموضوعي، تتفق مع حرية الإنسان وحقوق الإنسان وفقا لكل ما ذكر في القانون الدولي وفي كل المعاهدات الدولية المتعلقة بحق الإنسان. دي ما 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 حصلت طبعا، زي قوانين كثيرة جدا قاعدة، قانون العمل، قانون الخدمة المدنية، قانون النقابات، دي كلها كانت مشاريع قوانين قوية جدا عملتها قوى الثورة، لكن اتعطلت في الفترة الانتقالية ما تمت إجازتها. مسألة تمييز المواطن على أساس قبلي ده أمر مرفوض غير دستوري، بيضع تمييز للسودانيين الموجودين اللي هم بتلاقوا في حق المواطنة اللي هي المواطنة المتساوية لكل سكان شعب السودان. لكم التحية وشكرا جزيلا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر او طرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول يسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نادي ممكن تنقل بجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه تقوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيتين الأصابع ذاته بتاعت اليدين، أول يدين ذاته يدينا نحن، من ثلاثة عندنا الأكل، من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاو وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده، بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هالشيء، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة، الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا. من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي طبعاكم كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي مشت وصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال ما وصلت دينا كويس، جاب الدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت الدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيلوا نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة، قول في اللي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطير يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك، يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض. واحد تكون عارف مصدر جميل. اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع الميكروب وممكن يتنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم، من الزرع ممكن يتلوث، اثناء النقل من البيت ممكن يتملي، مثلا اللحمه من السوق ممكن، اثناء النقل ممكن، يا اثناء الطريق برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إن جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل الدين كويس هو مثلا الزوار جاءوا بعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوس واسطة الجراثيم، الزول أكل ممكن والد سبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي الموية، الموية مثلا واحدة من الحياة الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها waterborne disease اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضه عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 25 من شهر 8 سنة 2023. الجيش يقصف أهداف لقوات الدعم السريع في أم درمان والخرطوم صباح الجمعة. البرهان يصل إلى مدينة عبرة ويزور جرح العمليات بمستشفى المدفعية عبرة. عضو المجلس السيادي السابق التعاشي يتهم رئيس مجلس السيادة بإعادة تمكين الإسلاميين وتدمير قوة الجيش المركزية. غرفة طوارئ جنوب الحزام تقول في تقرير أن إجمالي الحالات التي تم استقبالها بمستشفى بشائر من 16 إلى 23 أغسطس الجاري بلغت 469 حالة. الأمم المتحدة تحذر من استمرار نزوح المدنيين في السودان بمعدلات مقلقة في ظل امتداد النزاع إلى مناطق جديدة. روابط أبناء محلية سربة بالخارج يقدمون مساعدات إنسانية عاجلة لمعسكر جرينا للاجئين في شرق تشاد. قوة البعل وقوة الدعم السريع تعتقل اللواء معاش الصادق يوسف عضو مجلس إدارة نادي الهلال من منزله بالكلاكلا أبو آدم. اليونيتاونز تحذر من التعامل مع أي جسم غريب وتقول أن مخلفات الحرب القابلة للانفجار تكون على شكل أسلاك أو قضبان معدنية. الهيئة الدائمة للدفاع عن المعتقلين والحريات العامة تحذر الطرفين المتحاربين من تدخل مجلس الأمن لحماية المدنيين والدولة السودانية وشيك. الهيئة الدائمة عن المعتقلين والحريات العامة تتهم طرفي النزاع بانتهاك وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. توقعات بتراجع الإيرادات بنسبة 70% في حال استمرار الحرب. الإعلان عن تجمع الدبلوماسيين المناهضين للحرب يستهدف دعم جهود الإيقاظ وفضح انتهاكات حقوق الإنسان. برنامج الغذاء العالمي يدعم مستضيفي المتأثرين بالحرب في ولاية الجزيرة، ومنظمة أطباء بلا حدود تعلن استعدادها لتأهيل مشرحة بورت سودان. أزمة الأدوية تهدد حياة مرضى مركز الأورام بشندي، ومدير المركز يقول أن الحرب فرضت واقعا جديدا وفاق عدد المرضى الوافدين للمركز من مختلف الولايات 600 مريض. العواصف والأمطار التي شهدتها بعض مناطق محلية القنبول أوليب بولاية البحر الأحمر تتسبب في انهيار أكثر من 150 منزلا وبعض المرافق الخدمية شرق أربعة الساحل، ولم تسجل حالة وفاة. اليونيسيف أكثر من 700 طفل ينزح كل ساعة في السودان بسبب القتال، وأن عدد الأطفال المشردين منذ اندلاع الحرب لا يقل عن 2 مليون. هيئة مياه ولاية الخرطوم تبدأ العمل في إصلاح محطة مياه بحري بالتعاون مع الصليب الأحمر. مدير شرطة ولاية نهر النيل يصدر قرارا بترقية جميع أفراد القوة التي ضبطت 5 ملايين حبة من مخدر الكاتجون إلى الرتب الأعلى.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.